أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا وعلى الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في آخر باب من أبواب كتاب القضاء، وهو في الأحكام، أحكام عامة في باب القضاء. قال: المدعي هو من خالف قوله الحجة، وقيل غير ذلك. تعريف المدعي اختلف فيه حتى يميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه، من هو المدعي. أحيانا تكون المسألة من الواضحات، ولكن قد تكون من المشكلات جدا، إذ على ضوئها نحتاج إلى من هو الذي يطالب بالبينة ومن هو الذي يطالب باليمين. فإذا المدعي هنا هو من قال، يقول يعني ما توصل إليه هو أن المدعي هو من خالف قوله الحجة. فلو كان الكتاب عند زيد فادعى عمرو أن الكتاب له، الحجة مع من؟ الحجة مع زيد، لأن الحجة هنا هي اليد، واليد أمارة شرعية على ملكية الكتاب. فإذا هذه حجة شرعية عند المدعى عليه، والمدعي قوله يخالف الحجية، يخالف الحجة. أو لو كان مثلا شنو، الكتاب كان بالأمس مثلا لزيد، ويشك الآن، نشك هل الكتاب لا زال لزيد أو شنو، انتقل من زيد إلى عمرو، فمقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاءه لزيد. فإذا ادعاء المدعي قوله هذا يخالف الحجة، يعني يخالف الاستصحاب وغير ذلك، وهو مطالب بالبينة بلا حاجة إلى ضم يمينه إلا في الدعوى على الميت بدينين. القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه، ولا نحتاج إلى ضم يمين إذا أقامت البينة إلا في مورد واحد، وهو شنو؟ لو ادعى على ميت دينا، كنا فلان الميت عنده دين لي، فإذا مضافا إلى البينة لا بد من القسام، فيضم يمينه في هذه الدعوة إلى بينته. والمدعى عليه يطالب باليمين دون البينة إلا في موردين، فإنه في هذين الموردين يطالب أيضا شنو؟ بالبينة. فإذا عندنا موردين، عندنا المدعى إلى المدعي مورد واحد هي استثناء، والمدعى عليه موردان مستثنيان. عليكم السلام ورحمة الله. قد تقدم أحدهما عند البحث عن شروط سماع الدعوى، هناك في البحث عن شروط سماع الدعوى قلنا لو كان المدعى عليه متهما أيضا طولب بالبينة، ولا يكفي ضم ولا يكفي اليمين، بل لا بد من شنو؟ من البينة. فهذا مورد واحد، المدعى عليه إقامة البينة. ثانيهما باب القتل، فإن المدعي يمكنه إثبات دعوى القتل بالبينة ومع عدمها، إذا ما عند البينة، المدعي ما عنده بينة ويدعي على فلان أنه قتل، ومع عدم البينة لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه فقط، بل لا بد من إقامته البينة على نفي القتل عنه. وهلا المدعي يقول عمرو قتل والدي في يوم كذا، واضح له في نهار كذا أو في يوم كذا وقت كذا، مثلا الصبح، ولا بينة عند المدعي، المدعى عليه شنو؟ طبعا لا تبطل اليمين، لا بد من اليمين، بالإضافة إلى اليمين نحتاج إلى إلى ماذا؟ إلى البينة، لا بد أن يأتي بينة تبين على أنه المدعى عليه في اليوم الذي ادعي عليه كان ضيفا عندي، لم يخرج من بيتي، لم أرى ملازما لي، لم يقتل فلانا، وظل في هذه اللحظات. فإذن هناك موردان مستثنيان بالنسبة للمدعي، للمدعى عليه، ومورد واحد للمدعي، لا بد أن يطالب حينئذ أحدهما باليمين والآخر بالبينة. والحلف لا يصح إلا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمان. لا يصح الحلف في القضاء إلا بالله أو بأسمائه، مثلا بالرحمن بالرحيم، مثلا لا، كلامنا في القضاء الكلام في القضاء، يعني لا يصح، يعني لا يكفي، يعني لو كان جاء للقاضي وقال والعباس صحيح والنبي عامل المصريين وامير المؤمنين صحيح ولا لا، لا يعتبر حلفا، لا يسقط عنه الدعوى، لا يكون، يعني نقول مرة نتكلم عن الحلف على مستوى العموم يعني في القضاء وفي غيره، ومرة نتكلم عن الحلف من حيث الجواز وعدمه، ومرة الإسقاط وعدمه. ما نريد أن نقول هنا أن الحلف في باب القضاء لا يسقط الدعوى إلا إذا كان بالله أو بصفاته الخاصة، لا يسقط الدعوى حتى لو حلف وقلنا بجوازه، حتى لو قلنا يجوز الحلف غير الله، لكنه لا يسقط الدعوى هيك، هذا لا يعتبر شيئا، لا يسقط الدعوى ولا يكون ملزما بشيء، ولا كفارة عليه لو خالف وغير ذلك. لا تترتب على الحلف بغير الله الآثار الشرعية، حتى لو قلنا بالجواز، وبعض العلماء طبعا قال لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى مطلقا، وبعضا قال يجوز الحلف بغير الله، ولكن شنو؟ لا تترتب عليه الآثار في غير باب القضاء طبعا، وأما في القضاء فمجمعون على أنه لا يصح إلا بالله أو بصفاته. بالقرآن نفس الشيء، لا فرق. القرآن كتاب الله وليس بالله، وكتاب الله ليس هو الله ولا صفاته. يحلف به ولكنه لا يسقط الدعوة ولا يكتفى به بالمدعى عليه، لا يكتفى به.
يمكن يضعون الإذن مع القرآن، يمكن
يحلفون بالله. ذاك زيادة توكيدا، ذاك يقول ما يقول بالقرآن، يقول بالله والله مثلا، ولكنه يضع يده أكثر التزاما وأشد من حيث عدم المخالفة فقط، هكذا، لا أنه يحلف به، لأنهم يقولون دائما للوزراء وغيرهم أو رئيس وزراء وغيره مثلا أو رئيس جمهورية وغيره يضع يده على القرآن يقول شنو؟ أقسم بالله أني ما أخالف مثلا الدستور أو لا أخالف كذا أو أعمل على أو أعلم في مصلحة أعمل في مصلحة شعبي أو غير ذلك. زين، والحلف لا يصح إلا بالله سبحانه وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمان. إذا كان ما يعرف عربي بعد يسوي له يقول بخدا يسوي يقول بالله، ما يعرف يقول بالله يقول بخدا فارسي انجليزي بعد ما يعرف الله يسوي له، ما يعرف بالله ولا يعرف معناها وغير ذلك، فهم يجيب شنو كلمة ما ادري شنو المراد شنو عندهم الله ها سبحان. ولو مع الترجمة ولا يتوجه بالفلبيني شنو
لا اقول عنها ما تعرف
انجليزي يعني ما هناك يعني الله بغير الانجليزي او العربي عندكم في الصلاح مش الفاظ شنو عندكم اسم؟
توهان.
ها؟
منو سميها
توهان؟ توهان. ولا يتوجه اليمين على المنكر، بس المسلمين لعله يعني يقولون الله يعني في كل في أغلب الأماكن ولا يترجمونها. لعله هكذا يعني إلا في الكلام الدارج العامي. ولا يتوجه اليمين على المنكر في باب الحدود، بل الإثبات ينحصر بالبينة أو الإقرار. هذا استثناء ثالث عن القاعدة الأساسية، القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على شنو؟ على المنكر. هذا اليمين لا يتوجه على المنكر ويطالب به إلا في باب الحدود، بل الإثبات ينحصر حينئذ بالبينة أو الإقرار. يعني في باب الحدود المنكر لا يطالب باليمين أصلا، وإنما ينحصر إثبات المنكر إما بإقراره أو بالبينة فقط لا غير. وأما في حال باب الحدود لا يطالب حينئذ باليمين. والدعوى على الغائب مسموعة إذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه. دعا على زيد الذي ليس موجودا هنا مسافر، فهذه الدعوى مسموعة إذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه. ويأخذ الحاكم بحقه من أموال المدعى عليه بعد طلب كفيل منه على المال. فالحاكم الآن المدعى عليه ما موجود عنده، فماذا يفعل؟ ما دام ثبت عنده ببينة وذاك لم يأتي المنكر حتى يلقى ما عنده من حجة، لعل عنده بينة أخرى تعارض هذه البينة مثلا، فإذا الحاكم ماذا يعمل لما قامت عنده الحجة؟ ببينة وجدت عندي لكلام المدعي، فيأخذ الحاكم بحقه من أموال المدعى عليه، ولكن لاحتمال أنه إذا جاء يدفع عن نفسه فهو يطالب المدعي بكفيلين. عليكم السلام ورحمة الله. على هذا المال الذي أعطاه إياه. ويبقى الغائب على حجته إذا رجع، ولو أثبت عدم استحقاق شيء عليه، لو كانت بينة لو كان دعوى أو المدعي أو إنكاره على حق وبطلت بينة المدعي، حينئذ الحاكم يسترجع المال الذي أعطاه المدعي على المدعى عليه. ولو ثبت عدم استحقاق شيء عليه يسترجع الحاكم ما دفعه إلى المدعي. وإذا كان لشخص مال في يد غيره جاز له أخذه منه من دون استئذانه، إن لم يستلزم ذلك تصرفا في ملكه. جالس مبسط في الشارع مثلا، حتى لا يستلزم تصرفا في ملكه، هو جالس يبيع في الشارع، وهذا البائع سارق لشنو؟ لكتابه، ورأى كتابه على بسطته في الشارع وهو مار رأى كتابه عند فلان، بإمكانه أن يأخذ الكتاب ويمشي من غير أن يستلزم تصرفا في ملكه. وأما إذا كان البائع السارق جالسا في دكانه وواضعا الكتب على الكتاب الذي له بحيث لا يستطيع أخذه من غير تصرف، فيحتاج إلى التصرف في أملاكه، في أملاك هذا السارق، فلا يمكن حينئذ أخذه، بل لابد من الاستئذان لدفع، لأنه يستلزم التصرف في ملك الغير، فلابد أن يستأذن حينئذ في أخذه. وإذا كان لشخص مال في يد غيره جاز له أخذه منه من دون استئذان إن لم يستلزم ذلك التصرف في ملكه، هذا إذا كان المال عينا. وأما إذا كان دينا، المال دين في ذمته، فإذا اعترف بأن لك عندي كذا وكذا فبها ونعمة، فمع اعترافه وبذله لا يجوز أخذه منه من دون استئذانه. يقول تفضل لك دين عندي، تفضل البيت أو المحل عندي وأعطيك مالك، فإذا لا يجوز أن يأخذ من أموال ذاك المدين من غير استئذانه. إذا فرض يقول أنا هو عنده الآن في جيبه هنا شيئا بينا مثلا، ليش أكلف نفسي عناء أن أذهب إلى دكانه أو إلى بيته، أنا أخذ من جيبه من غير أن يعلم، ولا أحتاج الآن شنو أذهب إلى دكانه ولا إلى بيته، فليأخذ أنا هذه الورقة التي خرجت من غير أن يعلم، أو وهو نائم في جنبي الآن أخذ من جزدانه أو من جزدانه أو من جيبه ما هو حق لي، لم أسرق ولكن أخذ حقا لي. لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه كما سيأتي ما كان دينا في الذمة صحيح هو مطالب لا يتشخص إلا بتشخيصه هو، والألف هذه اللي بانت أو التي في جزدانه أو في جيبه هذه ليست هي ملكك، لك ألف في الذمة وليست هذه بعينها، وتشخيص هذه بعينها يحتاج إلى أن هو يشخصها ولست أنت الذي تشخصها. فإذا لابد أن شنو تستأذن في أخذ الحق الذي لك إذا كان في الذمة، فمع اعترافه وبذله يعني هو ممتنع لا يجوز أخذه منه من دون استئذانه. وهكذا لو كان غير باذن له وكان امتناعه بحق، حتى لو كان غير باذن له يقول ما بعطيك، غير باذن له يعني غير شنو مو منكر، هو يقول لك ولكن لا أعطيك، ممتنع عن الإعطاء ولكن امتناعه بحق، كأن يقول مثلا يقول أنا ما بعطيك لأن لي عندك مقاصة، مثلا كنت تطلبني، كنت أطلبك من قبل مثلا كذا سنة بمال وهذا بدله، فامتناعه عنه شنو؟ بحق، لكن يحتاج إلى القضاء إلى إثبات أن هذا بدل ذاك، وإثبات أنك شنو أنا أطلبه أو لا أطلبه أو غير ذلك. فالمهم امتناعه بحق، أو يمتنع يقول أنا لا أعطيك المال إلا أن يأتي شاهدان يشهدان أني أعطيتك المال لك، غيرني بعدين ويصير شنو تطالبني بعد ذلك وتقول لم يعطني المال، فانتظاره الشاهدين حق وغير ذلك مثلا، فأيضا لا يجوز. أجل إذا كان امتناعه بظلم يقول أنا أصلا لك بس ما بعطيك، أصلا ما بعطيك لا أعطيك مالك، فامتناعه عنه بظلم جازت المقاصة بلا حاجة للاستئذان من الحاكم الشرعي، فيجوز أن يقاصه من غير حاجة، يقول يأخذ المال ويقول هذا بعد أن يأخذه يقول هذا بدل ذاك، بعد أن يأخذه يذهب إلى محله ويأخذ مثلا ما يريد في بلاستيك بقيمة معينة، فيقول هذا بدل ما أطلبك مثلا ذاك الوقت، رضيت أم أبيت، فيأخذ منهم بلا حاجة إلى استئذان لأنه ممتنع ولا يعطيه حقه. ومن ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة، هو شاف شنو رأى كتابا ملقى في الشارع لا يد لأحد عليه ملقى في الشارع فقال هذا كتابي، وهذا كتابك تفضل لا يحتاج إلى بينة. ومن ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له بلا مطالبة بالبينة، ومن ادعى مالا في يد غيره وفرض إنكاره، ففيه تفصيلون، ادعيت أن هذا الكتاب الذي عند زيد وفي يد زيد لي، فهذا فيه تفصيلون، فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد ويحكم له به، رأيت الكتاب في يدك وادعيت أنه لي ولا بينة عندي ولا بينة عندك أنه لك، فإذا ماذا نعمل هنا؟ يحلف من هو المدعى عليه ذو اليد على أن الكتاب له أو أن الكتاب ليس للمدعي فيحكم له به. ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي، اللي عندها الكتاب يقول أنا لا أحلف، تحلف أنت بكيفك أحلف أنت، ورده اليمين على المدعي وفرض حلفه، حلف المدعي أن هذا الكتاب له بعد يحكم له به يعطى إياه. ومع عدم حلف المدعي هو أيضا يحكم به باليد بعد لصاحب الأمارة، ما حلف لا لك حلف ولا هذا حلف، بعد يبقى لك على ما هو عليه فيكون لصاحب اليد. وأخرى يفترض وجود البينة للمدعي ويحكم له به بعد، المدعي يقول أنا عندي شاهدين أن هذا الكتاب لي ويحكم له به. وثالثة يفترض وجودها لذي اليد فيحكم له به أيضا مع يمينه، ما يستغنى عن اليمين إذا كان المدعى عليه، حتى لو كان عنده بينة يمكنه إقامة البينة المدعى عليه، ولكن لا بد من ضم اليمين كما قلنا سابقا، اليمين لا يتنازل عنها بالنسبة للمدعى عليه بل لا بد من ضم اليمين. ورابعة يفترض وجود البينة لكليهما، أنا عندي بينة والذي في يده الكتاب عنده البينة، فيحكم به لذي اليد مع حلفه، فبينة مقابل بينة تساقطتا، فاش بقي؟ أنه صاحب يد وأنه منكر فيحلف ويفوز الكتاب لصاحب اليد. هذا من حيث الدليل من حيث الفتوى. وأما من حيث الدليل فما ذكر من الضابطة للمدعي لتحديد المدعي. نحن نريد ضابطة عرفية لتحديد المدعي. أولا، هل المدعي ورد في كتاب أو سنة تحديده وتحديد مفهومه ومعناه؟ يقول لم يرد لا في كتاب ولا في سنة حتى نلتزم به. إذن من هو المدعي؟ لابد من أن نلجأ إلى شنو؟ لابد أن نلجأ إلى العرف في تحديد ما هو المدعي. فمن هو المدعي عرفان؟ اختلف في ذلك. عرف بتعريف أول، فقيل بأن المدعي هو من إذا ترك ترك. المدعي من إذا ترك ترك، يعني إذا تنازل عن الدعوة لا أحد يطالبه بشيء. جاء وادعى على زيد كتابا، ولا ادعى على زيد كتابا، بعد ذلك كشفه حجته ضعيفة وما عنده بينة، قال يا ما لا ما يحتاج الدعوة، تنازلت عن الدعوة، ترك الدعوة وهو يترك بعد ما لا أحد يطالبه بشيء. من إذا ترك ترك، يعني لم يأخذ حق من غيره، كل على ما هو عليه. لماذا لم يترك؟ تعندا
ترك هو ولكن
لم يترك بأي علة، يعني لم يفعل شيئا جديدا. شو استفاد؟ هو ادعى أن زيدا هذا الكتاب الذي بيد زيد له، هو ذاك ماذا يستفيد بعد ذلك أن يمسكه إذا تنازل هذا عن الدعوة؟ شو استفيد يمسكه؟
لماذا
أتيت به إلى المحكمة؟ هذا دعوة أخرى بعد، هذا باعتبار إهانة، باعتبار حق ثانوي، باعتبار حق. المهم لا علاقة له بالكتاب. فهو من إذا ترك ترك من شيء من حيث دعوة الكتاب. وفيه أن هذا التعريف، هذا التعريف لا ينطبق على كل الدعاوي، أغلب الدعاوي بهذه الطريقة من إذا ترك ترك، ولكنه بعض الدعاوي لا تنطبق عليها. مثلا ادعى زيد على عمرو انه شنو في ذمته له مال. زيد يقول لعمرو انت في ذمتك لي 1,000,000 تومان، صح ولا لا؟ عمرو ماذا يقول؟ يقول نعم. ففي هذه الحاله اولا من هو المدعي؟ زيد. عمرو المدعى عليه، عمرو يقول نعم أنت لك 1,000,000 تومان، كان لك 1,000,000 تومان، ولكن أعطيتك إياها في يوم كذا بتاريخ كذا، يا دينار لا تنسى، لا تنسى أني أعطيتك إياها في اليوم الكذا فلان، اليوم الفلاني في الساعة الفلانية عند شاهدين كذا. فهو شنو؟ المدعى عليه أقر بالدعوة الأولى وأنشأ دعوة أخرى، وهي شنو؟ هو أنه رد المال لصاحبه. هذا المدعي أو ليس المدعي الآن؟ فهذا مدعي، ولكنه إذا ترك لم يترك. فإذا قال أعطيتك المال في تاريخ كذا، ترجع تنازل ما يترك بعد، يقول جيب بينا أنك أعطيتني المال، واضح له؟ فهو إذا ترك لا يترك، فلا ينطبق عليه هذه القاعدة. ما اتضح؟ أقول زيد يطلب عمرو بماله، فزيد المدعي وعمرو المنكر، واضح له؟ ليس الشاهد هنا لا، عمرو أقر بأن لزيد مالا، صح له؟ ولكن بعد إقراره قال أعطيته المال، أعطيته، ادعى أنه أعطاه إياه. دعواه الإعطاء دعوة أو ليست بدعوة؟ ها؟ الدعوة الأولى انقضت بإقراره، صح ولا لا؟ زيد ادعى وعمر أقر، انتهت الدعوة الأولى. صح، هو عمر المدعى عليه الأول الذي أقرت أن عنده المال، ايش قال؟ قال عندي المال صحيح أخذته، ولكن أعطيتك إياه بتاريخ كذا وكذا. صح ولا لا؟ أعطيتك إياه. هنا مدعي هو أو ليس مدعي في هذه الحالة؟ انقلب المدعي المنكر مدعيا أو لم ينقلب؟
صار
أنه مدعيا أنه أعطى، صار مدعيا أنه أعطى. هل تطبق عليه هذه القاعدة في هذه الحالة؟ مع أنه مدعي، هو لا مدعي الإعطاء ومدعي إرجاع المبلغ، هل إذا ترك تريد ما يترك؟ يقول لا زال لك يطلب ماله، ثبت أن ذمته مشغولة ولم تثبت أن ذمته فرغت، فإذا ترك مع كونه مدعي، إذا ترك لا يترك.
إذا
تنازل
يعني تنازل عن دعوهم، أم
جاء بطيئا
على دعوهم أنه
أعطاهم المال؟ يعني ممكن أنا ما أمشي عن المحضر كمان لا لا، يعني كمان إذا ترك تركيا لا يطلب غيره بشيء، هو لا يطلب غيره بشيء. صح ولا لا؟ يقول إذا ترك دعوة ترك، يعني يقول أنا قلت لكم الذي عندي، قلت لكم ما في جعبتي، ولا قلت لكم ما في ذهني، وفمان الله أنا مشغول أذهب، ولا ترك. هل إذا ترك يترك أو يلاحق؟ يقول له تعال أنت أقررت بالمال ولكنك لم تثبت أنك دفعت المال، فلا يترك حتى يثبت مدعاه. فصار عندنا حالة مدعي لا يترك إلا إذا أثبت دعواه، بينما التعريف يقول إذا ترك ترك، فالتعريف ناظر إلى الحالة الأولى والدعوة الأولى، بينما الدعوة الأولى الثانية الجديدة لا يشملها التعريف، مع أنها دعوة جديدة، ولكنه إذا ترك لا يترك. واضح؟ كيف يعني لا لا كيف تترك؟
أصلاً هو
أنه
مدعي في هذه
الفئة. أنت أقريت أنه مدعي. أنا أول سؤال سألت قلت لك مدعي أو لا؟
في
قلت نعم مدعي.
هو مدعي. اللغة الذي هو يدعي أنه دفع المال، ولكن المدعي في القضاء هو الذي يدعي أن أنا أدعي دفع المال.
الدعوة الأولى شيخنا شيخنا الدعوة الأولى سقطت. أنا أدعي أن في ذمتك شيئا. أنت أقررت، سقطت الدعوة الأولى، ما أقررت هو بالإقرار سقطت الدعوة بعد انتهى. يقول أنا الآن دعوة ينتهت إلى الآن، أنا مدعي أن في زيد ذمة مشغولة لي بمال، ذاك آدي قال نعم كانت ذمتك مشغولة، كانت ذمتي مشغولة لك بمال، انتهت الدعوة بعد خلاص، انتهت الدعوة. الآن ذاك دعواه يرجع المال، دعوة جديدة أو لا؟ شو نسمي ذاك؟
من الآن الذي عنده دين أو الذي له دين؟
من ذمته المشغولة؟ من ذمته المشغولة؟ من ذمته المشغولة؟ والذي يقول أنا أعطيتك المال، دعوة هذه جديدة.
هذا يسمى مدعي في القضاء،
لأن تشخيص المدعي وتشخيص المدعي
عليه أول قبل
إسماعيل
القضاء، فهذا الذي
يقر
أنه أنا
فهي
عنده مال.
أنت فصلت الدعوة الأولى، الحين الآن دعوة جديدة، تركها دعوة جديدة. جاء شخص إلى القاضي، يأتي شخص إلى القاضي يقول أنا كان زيد عنده كان ذمتي مشغولة لزيد بمال ولكني أعطيته إياه، فلا يأتيك ذاك بعد ذلك ويدعي عليه ترى أنا أعطيتك المال أعطيته المال، يقول هذه دعوة من عندك، إذا أعطيته المال أقم عليك شاهدين. القاضي لا يدعي عليه إذا لا يطلبه بشاهدين، القاضي حينما يجي شخص انه يقول انا عندي مال لزيد واعطيته اياه، يقول ما ينفع هذا الكلام، انا اعطيتك انت كان عندك مال لزيد، هذا اقرارا منك اعطيته اياه، يحتج لك ما تثبته، والا اذا جاء وطلب حقه شنو يثبت عليك لانك انت اقررت امامي بان
هذا في اقرار المتهم هنا، ليس هذا الدعوى الذي يثبت ايمان يمسك به انه اذا ترك لا يترك، لان الزيت اذا لا ياتي للمكان اصلا ما في شيء، انا اجي عندي كان عندي ما
فرض المساله ان هناك شخصان لا، ولكن أحد ما يترك ترك، هل ينطبق على هذا؟ لا ينطبق.
صار دعوة كان وصار دعوة ثالثة.
لا ما هي دعوة ثانية بعدين ثالثة. سنتين دعوة ثانية. دعوة الأولى انتهت والدعوة الثانية جديدة. الدعوة الجديدة لا ينطبق عليها التعريف إذا ترك ترك. أفضل
هذا نفسه يعني إيفاء المال هو يدعي إيفاء المال إلى المدعي الأول. يعني هل إذا ترك يسوق على هذا الأمر؟ يعني إذا ترك ترك، يعني حتى نحن نفسر إذا ترك يسوق على هذا الشخص الذي ادعى أنني أعطيت
بيئة، لا يتركه ذلك الطرف المقابل لو علم، الطرف المقابل ما دام جالسا عنده لا يتركه، يقول له أنت أقررت بالمال أعطني إياه، لا يتركه بل يطلبه، يقول يا أيها القاضي سجنه حتى يأتي بمالي، صح ولا لا؟
يقصد هذا أن نفح مدعا عليه.
ليش مدعا عليه؟
لأنه ذلك يطالبه
ويطالبه لأن بما أقر به
ثالثة
ها ذاك بعدين يقول لا يطالبه بحقه بعد أن ثبت الحق يطالبه بحقه، المنكر لا يطالب بحقه
يرجع إلى
المدعي
ها؟ يرجع إلى النزاع الأول،
لا يرجع إلى النزاع الأول، ذاك يقول له مال أعطيته إياه، أعطيته إياه يحتاج دعوة جديدة، أنا أعطيته المال لزيد، هذه دعوة منك أنك أعطيتني المال، أثبت دعواك أو حول اليمين لي وأنا أقسم أنك لم تعطيني، ممكن ولا لا؟ لا فبدل أنا ما عندي بينة على أني أعطيتك المال، يستطيع المنكر أن يقسم ولا يقسم، يقول والله لم يعطيني المال في التاريخ المعين ويثبت أنه يحتاج إليه يدفع له المال أو لا يحتاج إليه، إذا هذه دعوة ثانية بعد ما تحتاج إلى شيء. أي واحد
الذي يدعي
أن
الزيت له عندي
مال، الدعوة الأولى لكن ينطبق عليها التعليم، لكن الدعوة الثانية لا ينطبق عليها التعليم، واضح لا؟ فالأول المدعي الأول نعم إذا ترك ترك، ولكن الثانية إذا ترك لا يترك. بل وفيه أن هذا يتم فيما لو ادعى شخص على آخر دينا أو عينا أو غيرهما، ولا يتم فيما إذا اعترف الآخر بالدين وادعى إيفاءه، ادعى أنه أعطاه إياه، أو اعترف بأخذ العين عارية، يقول نعم أخذت منك الكتاب تعرفه منك ولكن أرجعته إليك، إرجاع الكتاب إليه يحتاج إلى بينة أو وديعة وادعى إرجاعها، فإنه يعني هذا الآخر يكون يصبح مدعيا جزما، مع أنه إذا ترك لا يترك، وهلا مع أنه إذا ترك لا يترك. لطيف تنقل عن سيد الخوي ناصر الشريف أنه في مجلس كان عنده خاتم، كان عنده خاتم وأعطاه شخص بعنوان المعاملة بيع وشراء بينه وبين شخص كذا يعني، فأعطاه إياه الظاهر كذا فإذا أنا ما مشتري ما أدري فأعطاه إياه. ثم بعد ذلك لما جاء قال ذاك الشخص اللي طلع قال له سيد أخوي أعطني الخاتم قال له هذا خاتمي ذاك الشخص يقول خاتمي فسيد أخوي يريد الخاتم زين ذاك الشخص ذاك الشخص يقول خاتمي قال السيد أخوي ذاك يدعي أنه خاتم عليك البينة أن هذا خاتمك ما عندك بينة أن هذا خاتمك مثلا لأنه لم يحضروا العملية السيد أخوي ليس عندهم بينة تثبت أن هذا الخاتم له وذاك أخذ الخاتم فالسيد أخوي ماذا جاء بطرف آخر قال له أنا لي الخيار في إسقاط في إسقاط البيع لي الخيار في إبطال البيع ما دمت في المجلس فأنت لم تخرج من الباب أنا أبطلت البيع فأرجع الخاتم عليه بالي فإنه مدعي جزما مع أنه إذا ترك لا يترك. ثاني أن المدعي من هو المدعي؟ تعريف الثاني كل من يدعي شيئا ويرى العقلاء كونه ملزما شنو؟ بالإثبات. من يدعي شيئا ويرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات هذا شنو إبهام في إبهام
في البينة
في البينة هو من يدعي شوف تعريفه مركب من يدعي شيئا ويرى العقلاء أنه ملزم بالبينة ملزم بالإثبات بينة أو يمين المهم ملزم بالإثبات صح ولا لا لكن هذا التعريف مكون من شنو من أمرين من يدعي شيئا والثاني يرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات نقول أما الأولى التعريف الأول من يدعي شيئا فهذه من أوضح الواضحات ما يحتاج نوضحها في العنوان كل من يدعي شيئا يعني فإيش علاقة شيئا بالتعريف من يدعي شيئا زين وأما من حيث يرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات يرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات هذا تعريف للشيء بتعريف لازمه التعريف للشيء بلوازمه أو بما يتفرع عليه أو بحكمه حكم المدعي الإثبات فكيف نجعل الحكم دخلا في التعريف واضح لا؟ نقول المدعي هو من يدعي شيئا ويرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات يرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات متى؟ بعد فإذا يرى العقلاء أنه ملزم بالإثبات الإلزام بالإثبات حكم من أحكام المدعي فبعد ثبوت كونه مدعي المفروض يكون ملزما بالإثبات فكيف نجعل الإلزام بالإثبات دخيلا في التعريف واضح لا هذا غير صحيح مع أنه الإلزام بالإثبات حكم وهذا حكم عقلائي وحكم شرعي فلا دخل له في تعيين المدعي بل حكم يترتب على المدعي بعد تعيينه لا أن المدعي يتعين بذلك فهذا التعريف غير صحيح قال باء إن المدعي هو كل من يدعي شيئا ويرى العقلاء كونه ملزما بالإثبات وفيه أن تحديد المدعي بمن يدعي شيئا هو تفسير للشيء بنفسه وأشبه بتفسير الماء بالماء من يدعي شيئا يدعي هو نفسه من يدعي شيئا لا معنى لإدماج ذلك للتعريف وأما تحديده بمن يكون ملزما لدى العقلاء بالإثبات فهو تحديد للمدعي من خلال حكمه ليش من خلال حكمه؟ قال فإن العقلاء يرون أيضا أن المدعي أن على المدعي الإثبات وليس ذلك حكما خاصا بالشرع يقول هذا نريد أن نقول الإلزام بالإثبات كما هو حكم شرعي هو حكم عقلائي فلا يمكن أن يكون يؤخذ قيدا في التعريف واضح لا؟ وهو غير ممكن، يعني التعريف تحديد المدعي من خلال حكمه وهو غير ممكن. هذا التعريف من خلال الحكم غير ممكن. ليش؟ لأن إثبات الحكم لموضوع فرع كون ذلك الموضوع محددا في نفسه وبقطع النظر عن حكمه. فلا بد أن نثبت المدعي أولا، نعرف من هو المدعي أولا، ثم نقول يلزمه الإثبات. وإدماج ذلك في التعريف خطأ. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث ما ذكره صاحب الجواهر أو ما يظهر منه واختاره الأشتياني وغيره، من أن المرجع في تحديده العرف. يقول أنا لا أدري، لا أدري من هو المدعي، العرف الذي راه مدعي هو المدعي وانتهينا. فكل من صدق عليه عرفا عنوان المدعي ثبت كونه كذلك وكان ملزما بالبينة. الشيخ الأستاذ يقول هذا التحديد صحيح، يعني من جهة لا بأس به ولكنه من جهة غير نافعين. ومن جهة نرجعه إلى العرف صحيح، باعتبار أنه شنو؟ هذه مسألة لم ترد في كتاب ولا في سنة، تحديد المدعي لم يرد لا في آية ولا رواية، فهذا صحيح. فالمرجع هو العرف، لكن هذا شنو؟ لكن الكلام ما هو التحديد العرفي للمدعي، هذا محلنا نقاشنا وكلامنا. فكيف نرجعه للعرف؟ وهنا نحن نزاعنا نقول المدعي عليه البينة. من هو المدعي عرفا؟ نحن نقاشنا من هو المدعي عرفا، فكيف توكل المدعي إلى العرف؟ هذا شنو؟ تخلص وتملص من معرفة المدعي. وهذا التحديد وإن كان من جهة جيدا، لأن الشرع ما دام لم يتفض لتحديد مفهوم المدعي فالمرجع يكون هو العرف، كما هو الحال في كل مفهوم لم يرد فيه تحديد شرعي، كما قال الشرع اغتسل بالماء. هو الماء، من هو الماء؟ ما هو الماء؟ الماء هو الذي يراه العرف ماء، فنرجع في تحديده إلى العرف، هذا لا بأس به. إن هذا أمر مسلم، الرجوع إلى العرف لا بد منه في تحديد المفاهيم، إلا أن الكلام في محل كلامنا شنو؟ ما هو النظر العرفي في تحديد المدعي؟ هذا محل كلامنا، فلا يمكن أن نقول هو من يراه العرف، هذا تخلص. إلا أن الكلام ما هو في تحديد نظر العرف، وأنه من هو المدعي في نظر العرف ليكون ملزما بالبينة. ولعل المناسب أن يقال أن المدعي هو ما ذكرناه في الفتوى سابقا، أن المدعي في نظر العرف هو من خالف قوله الحجة. خلاص، المدعي بنظر العرف هو من خالف قوله الحجة. مقتضى الحجة الشرعية أن الكتاب الذي في يد فلان يكون له، لأنه اليد أمارة شرعيته. مقتضى الاستصحاب أن الكتاب له، لأنه كان يقينا سابقا أنه له، ونشك هل له أو ليس له الآن، مقتضى الاستصحاب أنه له. هذه الحجة والاستصحاب حجة شرعية، المدعي يخالف هذه الحجة الشرعية يكون هو المدعي. ولعل المناسب أن يقال أن المدعي في نظر العرف هو من خالف قول الحجة، فاليد حجة كاشفة عن الملكية، واستصحاب الحالة السابقة حجة على بقائها، ومن خالف في دعوه أحدى هاتين الحجتين وما شاك لهما فهو المدعي، ويكون ملزما بالإثبات لأنه يدعي شيئا يخالف ما عليه الحجة، بخلاف المدعى عليه فإن قوله موافق للحجة. المدعى عليه دائما قوله يقول شنو؟ موافق للحجة، يعني هو قوله لا يخالف البينة، لا يخالف اليد، قوله لا يخالف الاستصحاب.
ذكر المصنف هنا في المدعي الثاني في من مع أنه إذا ترك لا يترك، لا يصير أنه مدعي، لأن خالف قوله الحجة، هو يقول أنا دفعت والحجة يبقى أنه استصحاب ما دفعت،
فكون خالف قوله الحجة
فهو المدعي،
فهو المدعي من خالف قوله الحجة. لا ما فيك، هو نفسه يكون قوله خالف الحجة، صح؟ مقتضى السبحان أنه لم يدفع، فيكون قوله خالف الحجة، فيكون هو المدعي. ولعل هذا هو مقصود من فسر المدعي بمن خالف قوله الأصل. هنا تعريف ذكره المشهور، أن المدعي من خالف قوله الأصل أو الظاهر، يقول هذا تعريف شوي فيه ركاكة، الأصل أو الظاهر. الأصل يعني رجع استصحاب مثلا أو غيره، أو الظاهر صحيح ظاهر الحال أنه شنو أن الكتاب له إذا كان اليد عنده بعد أخذ الأصل أو الظاهر كمثال لمطلق الحجة. فإذا الشيخ الأستاذ يقول لا نحصره في الأصل أو الظاهر، بل لابد شنو أن نعمم. قال المدعي ما قال قوله الحجة وانتهينا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.